الاستهلاك التفاخري، الاستهلاك القهري، التسوق الجشعي، حمى التسوق، إدمان التسوق، كلها مسميات يشير إليها علماء النفس والاجتماع عند التحدث عن هوس الاستهلاك. هذا الهوس الذي يطال الغني الفقير على حد سواء. هل نمط الحياة يحتم علينا الدخول في دوامة الاستهلاك؟ هل يمكن فعلا أن يتحول الاستهلاك إلى حالة مرضية تصيب الأفراد والمجتمعات؟ وهل يمكن الخروج من هذه الدوامة؟ أسئلة كثيرة نناقشها اليوم مع ضيوفنا. إذن سينضم إلينا العديد من الأصوات. ينضم إلينا الأستاذ مهدي مبروك، أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع. ينضم إلينا أيضا الأستاذ ناصر قلاوون، متخصص في الاقتصاد السياسي. أستر بو أنطوان، أخصائية في علم النفس العيادي، وتنضم إلينا أيضا مرح نزال، وهي طالبة تقدم لنا شهادة في هذا المجال. تنضم إلينا الأخصائية في علم النفس العيادي الأستاذة إستر بو أنطوان. نقول مرحبا أستاذة إستر.
أهلين مرحبا،
أهلا بك. يعني أستاذة إستر بو أنطوان، اليوم نناقش ما يعرف بهوس الاستهلاك. هل يمكن فعلا أن يتحول الاستهلاك إلى حالة مرضية؟
نعم. أول شيء بدنا نعرف شوي عن هالهوس، يلي هو يعتبر لحد هلا اضطراب بالتصرف behavioral disorder. بيتميز بهوس، وهالهوس بيقتضي إنه نحنا نصرف المال ويكون عنا رغبة كتير كبيرة إنه نشتري أغراض نحنا منا بحاجة لإلها، وبيقدر الشخص يسيطر على هالرغبة يلي عنده وبيقوم بشراء أغراض كثيرة، حتى أحيانا ممكن يكون عنده مشاكل مادية من وراء الهوس. يعني ما في إلا ما يشتري، مش هيك نسميه compulsive، يعني لا يقاوم أو قهري أو وسواس قهري. فإذا هو اضطراب بالتصرف.
نعم.
وغير معرف عنه بعد إنه هو اضطراب عقلي، ولكن طبعا بده يدخل ضمن الهوس اذا بدك، بصير هوس بالاخير.
نعم. أستاذة إستر بو أنطوان، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الدكتور مهدي مبروك، أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع من تونس. تقول مرحبا دكتور مهدي.
مرحبا بكم
دكتور مهدي. يعني هل نمط الحياة يحتم على المجتمعات، على الأفراد، الدخول في دوامة الاستهلاك؟ علماء الاجتماع الآن يعني يشيرون إلى العديد من المسميات: الاستهلاك التفاخري، التسوق القهري، التسوق الجشع، حمى التسوق. يعني هل نحن في خضم دوامة لا يمكن الخروج منها؟
نعم، أعتقد أنه الحضارة المعاصرة تقريبا منذ الأربعينات قامت أساسا على تشجيع الاستهلاك، وأعتقد أن مثلا مدرسة فرانكفورت مع هربرت ماركوز ومع إيريك فروم ومع عدة علماء الاجتماع وحتى علماء النفس انتبهوا إلى أن الاستهلاك أصبح جزء من النشاط وأصبح جزء من الفعل الاجتماعي، فهو ليس أمر عارضي أو ليس فقط تلبية حاجة، إنما هو جزء من السلوك اليومي للأفراد والجماعات. ولهذا تم مثلا تحتيم أمر الاقتصاد المنزلي القائم على الكفاف، ودفع الجماهير، وباللغة الفرنسية لا كونسومسيون دو ماس، الجماهير أو الحشود، إلى السوق العريض، السوق المفتوح، السوق الذي لم يعد منطقه يعني تلبية الحاجة. حين الاستهلاك أصبح منقطع تماما عن منطق الحاجة، وأصبحت له آلياته وديناميكته المستقلة عن الحاجة، بل تم ربطه بالرغبة. الانتقال حينئذ من سوق مربوط بالحاجة إلى سوق مربوط بالرغبة هو أعتقد أحد ابتكارات وحيل الرأسمالية المعاصرة، وأساس الرأسمالية ما بعد الحربين والحرب العالمية الثانية تحديدا.
وهنا نتحدث عن الاقتصاد العالمي، ربما
مجتمع استهلاك وليس يعني استهلاك للمجتمع، مجتمع استهلاك قائم على تفجير تفجير كل الرغبات. وأعتقد مثلا حتى مثلا أعطيك بودريار مثلا عالم الاجتماع الفرنسي في كتابه الإغراء، أي أصبح للسوق إغراءه، وبالتالي تم تم كما قلت ربط السوق بالإغراء، ربط السوق بالرغبة وليس بالحاجة.
طيب دكتور مهدي مبروك، هل يتشارك الأغنياء والفقراء بهذا الهوس، أم الهوس مرتبط بالمقتدر فقط بالذي يملك المال؟
نعم، الهوس أصبح هوس معمم بين قوسين، ولكن طبعا الانخراط الفعلي، أي اقتناء البضاعة والإقبال عليها وتيرتها وعرضها واختيار توقيتها إلى غير ذلك هو الذي يختلف، ولكن لا نستطيع أن ننجو بين قوسين إلا بشكل عسير وبشكل زهدي يندر أن نوفره في المجتمعات المعاصرة.
نعم.
كما قلت، نسق الاستهلاك، آلياته، استخدامه، وظائفه، رمزيته هي التي تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى. طبعا هناك حالات معزولة، ولكن بصفة عامة لما نتحدث عن مجتمع الاستهلاك فإننا نتحدث عن استهلاك معمم يحشر ويجذب ويغري ويرمي بالحشود في هذا البازار المفتوح.
نعم، نتمنى أن تبقى معنا دكتور مهدي مبروك. أريد أن أنتقل إلى يعني الأستاذة إستر بونتون، الأخصائية في علم النفس العيادي. يعني أستاذة إستر، ما العوامل النفسية التي قد تدفع الأفراد إلى الشراء والشراء والشراء؟
نعم، عندنا نحن عوامل عديدة نفسية تدفع الأشخاص للشراء. مثلا في أشخاص كثيرين عندهم شعور بالوحدة، منهم محاطين بأشخاص بيشعروا أنه هم ممكن يعوضوا عن وجود أشخاص بهم من خلال الشراء أو اقتناء أغراض معينة. عندنا شغلة ثانية اللي هي صدمات بالطفولة أو حرمان شديد بعمر الطفولة، بنلاقي إنه الأشخاص اللي كتير تعرضوا لحرمان ما قدروا يشتروا يمكن أشياء بحبوها أو يحصلوا على كمان أمور كانوا هم بيرغبوا فيها، هم الأطفال وكبروا وصار عندهم كمان ظروف مادية أفضل، بيتجهوا كثير لهذا الموضوع وبتصير مثل تعويض عن حرمان معين عايشوه هم في الطفولة. وبالعكس يعني وبيصير كثير مبالغ فيه، يعني ممكن يكبوا أموال طائلة في يوم واحد على يمكن عشاء معين أو يمكن على شراء أغراض معينة.
نعم.
كمان حالات الاكتئاب أو الأحباط كمان ممكن أحيانا تدفع الأشخاص إلى أنه يغيروا، يمكن يساعدنا الشيء لغيروا مزاجهم أو يغيروا شعورهم بأنهم كمان يشتروا شيء جديد.
طيب،
لحتى يدفعوا
تغيير المزاج أو الشعور،
لأن عدد أمور التي نحكي عنه.
نعم، يعني أستاذة إستر، تغيير المزاج أو الشعور هل يمكن أن يكون له فائدة؟ مثلا هل ممكن أن يكون الشراء ربما وسيلة في تحسين حالة مرضية ما مثلا كالاكتئاب؟
نعم، هو رح يكون إذا بدك حالة مؤقتة، ولكن الحالة الأساسية طبعا نحن بنلاقي عند الأشخاص اللي عندهم اضطراب في يعني بالهوس الشراء عندهم اضطرابات أخرى مرافقة لها الاضطراب، مثلا مثل اضطراب الأكل أو الإيتنج ديسأوردر، أو بيكون عندهم ممكن أدكشنز معينين على أمور ثانية.
إدمان. نعم.
يعني هم عندهم مثل بنفسيتهم ميل إلى الأدكشن أو ميل إلى التعلق بأمور أو الإدمان عليها.
نعم.
فإذن هي تبقى مرتبطة إذا بدك اضطرابات أخرى، عشان هيك كثير مهم إن هم يعالجوا كل هالمشاكل اللي هم عم بيعانوا منها.
جميل.
يعني هي مش بس فقط يعني هوس للشراء، هو مرتبط بأمور نفسية أخرى واضطرابات أخرى.
نعم.
لازم أنها تتعالج.
سنعود إليك مرة أخرى أستاذة إستر، يعني لمحاولة فهم كيفية الخروج من هذه الاضطرابات. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الدكتور مهدي مبروك، الأستاذ المحاضر وباحث في علم الاجتماع. دكتور مهدي مبروك، يعني خلينا نحكي بصراحة شوي، البعض يقول أنه يعني نحن نعيش في نمط حياة يجبرنا أحيانا على الاستهلاك، لا مفر من الاستهلاك. هناك ظروف عمل، هناك ظروف دراسة، هناك ظروف اجتماعية تحتم علينا الظهور بمظهر ما مثلا، يعني أو اتباع نمط حياة ما كي أكون مقبول اجتماعيا أو كي أتمكن من العمل إلى آخره. يعني كيف تعلق على ذلك؟
هذا الكلام فيه الكثير من الصواب والصحة، ذلك أن كما قلت نمط اشتغال السوق لم يعد فقط لترويج البضاعة أو تلبية الحاجة، بل أصبح السوق جزء من آليات الإدماج الوطني. وأنت تعلم في علاقة الدولة الوطنية، نشأة الدولة الوطنية بالسوق، وهذا أتجاوزه، ولكن ما يهمني هو أن الإدماج الاجتماعي والإدماج الاقتصادي يتم بشكل أو بآخر من السوق، والإقصاء الاجتماعي والتهميش الاجتماعي أيضا يتم بشكل أو بآخر من خلال آلية السوق. فعلا نحن في الكثير من الأحيان نجد أنفسنا يعني مرغمين بالمعنى الدوركيمي الكلمة، على أن نستهلك، على أن نستهلك حتى نثبت في الكثير من الأحيان فردياتنا وانتمائنا للجماعة. وأعتقد مثلا ونحن نتحدث عن المجتمعات العربية بقطع النظر عن ما قالته السيدة المختصة في علم النفس، وهذا مهم جدا باعتبار أيضا أن الاستهلاك هو جزء من السلوك المرضي أحيانا، ولكن في الكثير من الأحيان حتى نثبت أننا ننتمي إلى الجماعة علينا أن نذهب مثلا في العيد لاقتناء ملابس الأطفال. تصور نفسك وأتصور نفسي لو لم نقبل مثلا على استهلاك موائد الزينة مثلا النساء، أو لم نقبل على استهلاك مثلا الحلويات في رمضان، لو لم نقبل على استهلاك ملابس الأطفال، لو لم نقبل على يعني استهلاك وشراء يعني المواد المدرسية في العودة المدرسية. فلنلاحظ في الكثير من الأحيان، وهذا ربما ما يريده علم الاجتماع، أننا أمام ظاهرة إرغامية قهرية، وأن أي صد أو أي تمنع عن الاستهلاك لن يكون فقط وصما بالمعنى أنت فقير أو أنك كذا أو أنك يعني
أو أنت بخيل مثلا،
إنما سيكون في شكل عقوبة اجتماعية الإقصاء. وهذا ما بينه مارسيل موس مثلا في كتابه الشهير دراسة في الهبة، الأسواق المفتوحة، الأسواق وظيفتها كما قلت ليس فقط تلبية الحاجات، إنما هي الدمج الاجتماعي، وما يرافق الدمج الاجتماعي في الكثير من الحالات الإقصاء والعقاب.
نعم دكتور مهدي مبروك، اسمح لي أن أنتقل إلى مرح نزال، هي طالبة تعيش في باريس وتدرس في باريس. نقول مرحبا مرح.
مرحبا طالب، شكرا لاستضافتك.
كيف الحال؟
تمام الحمد لله، أنت كيف؟
يعني سعداء بسمع صوتك، خبرينا بتشتري كتير ولا لا؟
أنا بحب أشتري.
بتحبي تشتري؟
طبعا من أنا وصغيرة، ما بعرف يعني عكس اللي حكته مدام أسر، بس أنا من أنا وصغيرة يعني كل إشي بدي إياه، كل إشي بحتاجه متوفر لي بدون أي صعوبات. فكبرت معاي العادة، يعني ظليت أحب إني أشتري، بحب ما بحب إني إشي ينقصني، ما بحب إنه أكون جعبالي إشي وما أشتري. مرات بعترف في ضغوطات اجتماعية إنه لازم هذا المشترى يكون عندك، بس بشكل عام أنا بعتبر إن إحنا منعيش مرة واحدة، فلازم نمسكها ونعمل اللي إحنا بدنا إياه.
طيب مرح بصراحة، يعني أنت بتحبي تشتري، أنت بتشتري كتير زي ما فهمنا، ولكن من ناحية أخرى هل كل الأشياء اللي بتشتريها هي إشراء ضروري لإليك، ولا أحيانا تشتري أشياء بس لأنه بدك تشتري؟
لا 99% من الأشياء بشتريها مش ضرورية، بس أنا بحب
99% هي مش ضرورية.
بس أنا بحب تكون موجودة عندي.
طيب ما رح نزال، يعني يا ريت تبقي معنا. أريد أن أنتقل إلى أسر بو أنطون. أستاذ أسر، يعني ما رح بتقول 99% من الأشياء اللي بتشتريها هي مش ضرورية لإلها ولكن تقدم على شرائها، برأيك أنت كأخصائية نفسية لماذا؟
نعم، نحن مثل ما سبق وقلنا أنه كل شخص عنده أسبابه يعني لما انه في هنالك عده عوامل نفسيه بتساعد لفرد الشراء. يعني نحن ما بعرف الدموزيل او المدام اللي حكيت، ما عندي فكره عن يمكن هي حياتها، او هي قالت انه هي تعودت يعني ما بنقدر نحكي عن امور نفسيه بشكل مطلق. يعني نحن عاده بنشوف الاشخاص نتعرف عليهم اكثر لنقدر ناخذ اكثر بعين الاعتبار الاسباب، ولكن نحن لما بنحكي بشكل عام عن الاسباب نحن عم بذكر يعني الاشخاص المستمعين انه او المحدثه كمان الاشخاص عم يسمعونا انه نحن عم نحكي عن compulsive disorder. يعني انا عم بحكي عن مثل بيصير تصرف قهري، يعني ما فيها الا ما تنزل يشتري ويشتروا بكثره جدا، ويشتروا بشكل انه ممكن مثل ما قلنا يشكل مشكله ماديه بالاخير. مش مجرد انه نزلنا نحن مبسوطين وعم ننزل وعم نشتري، ممكن احيانا نشتري اشياء مش عايزينها، كثير اشخاص بيعملوا هالشيء، ولكن في درجات بهذا الموضوع. احنا كنا اخذين اذا بدك الدرجه القصوى فيه يلي هي بتصير مثل يمكن ادكشن او بتصير ادمان او مرتبطه بمشاكل نفسيه اخرى.
جميل.
يعني انا هيدا بس للتوضيح كنت بحكي ضمن هيدا هالكاتيجوري.
طيب جميل. شكرا أستاذة أستر بوانطون. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ ناصر قلاون الذي ينضم إلينا من لندن وهو المتخصص في الاقتصاد السياسي. نقول مرحبا أستاذ ناصر.
أهلا بكم.
يعني أستاذ ناصر، من ناحية هناك الكثير من علماء النفس والاجتماع يشيرون إلى هوس الاستهلاك، من ناحية أخرى هناك اقتصاد عالمي بأكمله يعني هو يتغذى من هذا الاستهلاك، وكأنه الموضوع متشابك قليلا، وكأنه الموضوع أخلاقي أيضا ومرتبط باقتصاد العالم بأكمله.
بالطبع، ولذا تحسب أو تحسب الوكالات الدولية تنشيط الاقتصاد عبر الاستهلاك الداخلي. حاليا الآن يحسب للصين أنها تغذي الاستهلاك الداخلي بما يشجع النمو زائد التصدير. بالطبع هذا من جانب، لكن يعني الشركات لها مخططات عبر مدراء المبيعات للإغراء وللتشجيع. أعطي مثلا أفراد العائلة أونلاين، خذ السلع ثم ردها إذا لم تعجبك.
نعم.
وتأخذ يعني المال بمعنى فل كامل، لكن بنفس الوقت حتى المحلات المحترمة تقوم مثلا، هي ما مفروض تتصل بنا بالويك أند بالتليفون، تقوم بالاتصال بنا للقول أن أنت من يعني العملاء المخلصين، نعطيك 20% لقلة قليلة. يعني مدراء المبيعات والتسويق عندهم حيل كثيرة لكي نأخذ، وبالتالي إذا لم يكن عندنا مصادر مادية نصبح ببطاقات الائتمان، وبالتالي يتكاثر الدين الشخصي العائلي ثم الوطني.
إذن يعني شبكة مترابطة. أستاذ ناصر قلاون، هناك الكثير من التقارير التي ظهرت أيضا في أوروبا يعني خلال أزمة الوباء وهي مفارقة عجيبة، كان هناك توقع بأن يعني معدلات الادخار لدى الأشخاص ستنمو لأنهم يعني لم يقوموا بالسفر، لم يذهبوا إلى المطاعم إلى الحانات إلى آخره، ولكن يعني تبين أنه معدل الانفاق ارتفعت، وخصوصا فيما يتعلق بالتسوق وفيما يتعلق بالاستهلاك، بمعنى أن التسوق بإمكانك اليوم وأنت في بيتك أن تتسوق وأن تشتري كل ما يحلو لك.
صحيح، لكن هذا الأمر مرتبط بالحاجات الاستهلاكية. مثلا الملابس نحن لا نحتاجها، لا نخرج كثيرا إلى المناسبات الاجتماعية، المسارح مقفلة، دور السينما مقفلة، البارات فتحت مؤخرا والحانات، يعني لا يوجد هناك حاجة. لكن صحيح بالأمور الاستهلاكية مجوهرات، مثلا ساعات الآن الساعات الثمينة هي أمر كثير يعني معتمد الآن ربما للإهداء. إذن هي بقطاعات معينة، السيارات تراجع مبيعاتها بالنصف. إذن بهذه القطاعات صحيح أن هناك زيادة في المبيعات، لكن بنفس الوقت الحكومات قامت كما في بريطانيا شجعتنا بالذهاب إلى المطاعم لمدة شهرين بتحمل 50% من الفاتورة لدفع الناس للتحرك. إذن هو يكون شخصي اجتماعي حكومي وأحيانا مجالس بلدية تقوم بها.
أستاذ ناصر أخيرا، هل الاقتصاد فعلا بحاجة إلى الاستهلاك المجنون، سواء الاقتصاد المتعلق بالدول أو الاقتصاد العالمي بشكل عام؟
أنا لا أقول المجنون، لكن الضغط موجود، وكانت يعني كان أزمة لبعض الحكومات في العالم الثالث وفي الصين أن هناك ضغط للطبقة الثرية الجديدة التي استفادت من 20 سنة.
نعم.
من 10% نمو سنوي في معدل مجمل الناتج المحلي لشراء الأمور الكمالية، يعني الحقائب الجلدية للنساء هي مرغوبة جدا، وهي على فكرة بايظة الثمن، الساعات وغيرها. نعم هناك الاستهلاك المجنون، ولكن أنا أقول ترشيد الاستهلاك هو الأفضل، العطلات أفضل من الأمور الاستهلاكية الكبرى.
نعم.
وبالتالي نرى الآن التسابق على المجوهرات، وعلى أحيانا سرقة المجوهرات من نجوم الفن والسينما وغيره.
نعم. الأستاذ ناصر قلاوون المتخصص في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أعود مرة أخرى إلى مرح نزال قبل الانتقال إلى أسر بوانطون مرة أخرى للتعليق. مرح نزال، ما زلت معنا؟ لا؟
نعم.
مرح، شو هي أكثر الأشياء اللي بتشتريها، اللي بتحبي تستهلكيها مثلا؟ هل هي ملابس؟ هل هي عطور؟ هل هي أحذية ربما؟ هل هي أجهزة إلكترونية إلى آخره؟
كثير بحب أشتري أشياء، بس أكثر إشي ممكن
شكلك بتشتري كل شيء أنت.
كل شيء. عندي أكاونت على أمازون برايم، وبشتري منه كل إشي بالدنيا، إشي ما بحتاجه بشتري كل شيء. بس لا، بحب أشتري أشياء زي ماكينة قهوة مع القهوة المختلفة من كل أنحاء العالم.
كم ماكينة قهوة عندك في البيت؟
في عندي 2، بس واحدة منهم خربت فلازم
أشتري منها. طيب مرح نزال، من يمول لك مصروفاتك؟ أنت بتشتغلي أم هي العائلة أيضا؟
لا أنا ما بشتغل، أبوي وأمي يعني هم اللي بيدفعوا لمصاريفي دراسة فرنسا.
ألم يكون هناك مثلا ما بتتعرضي لانتقادات بعض المرات؟ يا ماما يا بابا عم تصرف كتير، شو عم تشتري؟ هل هناك نوع من الرقابة أم لا؟
يعني أبوي مرة عمل لي بلوك على الكريدت كارد تاعي،
ما رح نزال. نتمنى لك حياة عامرة بالصحة والسعادة والنجاح. شكرا جزيلا على هذه الصراحة وعلى هذه المداخلة. شكرا.
شكرا لك.
أريد أن أعود إلى أستر بوانطون. أستاذة أستر، استمعنا إلى يعني صراحة مطلقة من مرح نزال، عم بتقول عندها أكاونت وهي بتشتري كل شيء، ويبدو أنه ليس هناك رقابة حقيقية. هل تعتقدين أن الأمر يبدأ من التربية، يبدأ من مرحلة الطفولة مثلا؟
نعم طبعا، نحن نعرف انه بالتربية الاولاد بنبلش نعلمهم من عمر صغير، يعني تقريبا خليني اقول من عمر 6 أو 7 سنوات تقريبا، لما بصير يفهموا باستعمال المال.
نعم.
بنعلمهم انه كيف يعرفوا يختاروا الاشياء اللي هي بحاجة لها، كيف يصرفوا المال، لو الأرجوع بالفوش تبعهم يعني مبلغ صغير من المال، مش ما منساعدهم انه يعرفوا يضبطوا نفسهم بهذا الموضوع، لأنه طبعا كمان مش كل العائلات هي قادرة إنه تعطي مصروف عالي لأطفالها يعني لأولادهم فيما بعد. ما بدنا ننسى هالتفصيل كمان، إنه في عائلات طبعا لديها القدرة إنه تعطي يعني مال أكثر وما عندها مشكلة بالصرف، وفي عائلات أكثر طبعا هي بحاجة لاقتصاد معين لتعلم أطفالها على هذا الموضوع. هلأ مش ما إذا بدك من يفضل إنه من أعمار صغيرة أو فرصلت من الشيء بالتربية كمان، لأنه بتساعد الشخص إنه ممكن يضبط حاجات معينة، إنه يعرف يحط حدود لنفسه بالحاجات وبالشراء، يعني نفسيا كمان بتساعد يعمل كنترول. يعني هي مش بس قصة مصاري، قصة كمان نفسيا كيف تتعاطى مع العالم
وحواليك
ومع رغباتك ومع حاجاتك.
نعم. جميل. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى دكتور مهدي. مبروك دكتور مهدي، ما زلت معنا صحيح؟
نعم.
دكتور مهدي، يعني في السنوات الأخيرة في الكثير من المناطق في العالم هناك جمعيات ظهرت تطالب بترشيد الاستهلاك وتنشط فيما يتعلق بنشر الوعي فيما يتعلق بالاستهلاك. هل أنت متفائل فيما يتعلق بمستقبل هذه الحركات؟ هل ممكن فعلا أن تكون جبهة مضادة لما يعرف بهوس الإهلاك العالمي؟
نعم، أعتقد أنه بالإمكان، ولكن علينا أن نكون أيضا واقعين ولا نتصور أن هذه اللمعات مهما كان حجم العمل وجديته وقدرته على كبح كما قلت ولجم شهوات الاستهلاك، فلا أعتقد أن الأمر سيتغير تماما وسمون مثلا من مجتمع استهلاك إلى مجتمع لا استهلاك أو مجتمع إنتاج أو لا أدري أي كيف سنصف المجتمعات البديلة. ولكن في اعتقادي أن هذه الجمعيات مهمة جدا في الكثير من الأحيان، أو لم تتحول إلى قوة مقترح وتتحول إلى قوة ممانعة وصد إذا ما كان الاستهلاك وفي بعض المواد في بعض المناسبات فعلا يرهق الطاقة الشرائية ويرهق حتى يعني السلامة العصبية والذهنية للأفراد والمجموعات المحرومة. فأعتقد أنه هذه من مشمولات هذه الجمعيات وهذه المنظمات كما قلت أن ترشد الاستهلاك وأن تبدو وكأنها صوت من لا صوت له في هذا البازار المتوحش من الاستهلاك. وأعتقد أنه رأينا في العديد من الأحيات يعني حتى تغير سلوك أنماط الاستهلاك في بعض المواد أو كذا كذا. لا، أنا لست مع دعاة المقاطعة أو كذا كذا، ولكن في بعض الأحيان أعطيك أمثلة حتى لا يبقى. مثلا في تونس وفي الكثير من الأحيان المناسبات الدينية أو كذا كذا ظهرت عدة جمعيات وعدة دعوات أساسا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تدعو مثلا إلى مقاطعة كذا كذا، نظرا لأن في مضاربة وفي احتكار مثلا مادة غذائية ما أو فأعتقد من دور ومن مهام الجمعيات والمنظمات كما قلت أن ترشد الاستهلاك وأن تكون محامي ومدافع عن الفئات المحرومة أو المتضررة من هوس الاستهلاك واستغلاله للأسف كما قلت امتصاص عرق يعني الفئات المحرومة.
نعم دكتور مهدي مبروك، لكل عصر لديه اسمه، يعني يقال أننا نحن في عصر الاستهلاك الآن. برأيك أنت ربما خطر على بالك مثلا هذه الفكرة قبل الآن، يعني ما الشيء الذي سيأتي ما بعد عصر الاستهلاك؟ سنكون في عصر ماذا برأيك نظرة إلى المستقبل؟
أعتقد أنه ربما سنكون عصر البيئة. أعتقد أنه التحولات القادمة نعم مع الكوفيد ومع هذا الاعتداء الآثم على التوازن الطبيعي والبيولوجي ومع عودة هوس الأوبئة ربما سنمر إلى باراديغم آخر لن يكون هو الاستهلاك فقط محددا في سعادة في رفاهة في سلامة البشر، ربما سنعود إلى باراديغم آخر وباراديغم الصحة باراديغم البيئة باراديغم البيوس دونك
وهي
يعني من هذا القبيل.
وهي نظرة متفائلة نحب جدا أن نختم بها، ولكن أريد أن أختم أيضا بكلمة أخيرة من الأستاذة إستر بوانتون. أستاذة إستر الكلمة لك نصف دقيقة.
أوكي، أنا بس بدي أختم بأنه كيف نساعد الأشخاص اللي عندهم هالهوس الشراء، مهم أنهم يدركوا أنه إذا عندهم مشكلة بهذا الموضوع أنهم يقروا لنفسهم أنه هالهوس عم يعمل المشكلة وأنه يطلبوا المساعدة أو من أخصائي نفسي أو من طبيب في أمراض العقلية، لأن أحيانا ممكن تكون مترافقة أقعد أخرى نفسية. وإذا هم حسوا أنه الشيء كتير خطر عليهم ممكن أن يعملوا قائمة بالأغراض اللي بحاجة لها قبل ما ينزلوا على السوق. ونطلب كمان أنه لا يقومون بالتسوق وهم في حالة انفعالية جدا، لأنه ممكن كمان تأثر على حالة الصرف عندهم خاصة إذا ما بقى عندهم كتير إمكانيات مادية. فيعني ينتبهوا على نفسهم، وإذا حسوا بحاجة لمساعدة ما يتأخروا في طلب المساعدة النفسية بهذا الموضوع. هذا كل شيء بحب أقوله.
مزبوط النساء بيستهلكوا أكثر من الرجال صراحة.
هذا اللي معروف يعني، لأنه ممكن انفعاليين أكثر أحيانا وبقوموا
عويد بها الطريقة.
نعم.
صح. ونظرا كمان الأسس الجمالية والكماليات اللي تطلب من النساء جمالا أكثر من الرجال صراحة.
نعم. أريد أن أوجه جزيل الشكر لك الأخصائية في علم النفس العيادي الأستاذة أستر بو أنطون. أيضا شكر كبير للدكتور مهدي مبروك الأستاذ والمحاضر والباحث في علم الاجتماع. شكرا جزيلا لك دكتور مهدي.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا. أريد أيضا أن أوجه الشكر لكل الأصوات الذين شاركونا اليوم. مرح نزال التي قدمت لنا شهادة صريحة، والمحلل والمتخصص في الاقتصاد السياسي الأستاذ ناصر قلاوون. بهذا مستمعينا يكون برنامج حياة وناس قد وصل إلى نهايته. أريد أن أوجه تحية إلى فبيان من هندسة الصوت وإلى إشراق من التنسيق. يتجدد الموعد غدا كما كل يوم. حياة وناس يأتيكم في 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
ولما ترقص نجم سهيل اسألها ولا